بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر، قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري. عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك ابن أوس ابن الحدثان، وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر، إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط: عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحد غيره. قال الله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم الله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس، قال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. إذن هذا الباب في حبس الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال ذكر فيه مسألتين. المسألة الأولى حبس قوت سنة، المعنى الحبس أي الادخار، تجهيز، لا سيما إذا كان الإنسان له أرض ينبت فيها الطعام، أو أن الطعام حين يخرج من الأرض يباع مرة واحدة، وهكذا كان حال كثير من الناس، كان حين يكون الحصاد يدخرون نفقة سنة يأكلون من حتى تأتي السنة الأخرى، أو يشترون أيام الحصاد لكثرة من يبيع، بخلاف ما عليه الناس اليوم، صارت الأطعمة تباع في كل الأوقات على وجه سواء. ومع ذلك لو أراد الإنسان أن يدخر قوت سنة، يشتري قوت سنة ويقول هذا خير لي من أبواب كثيرة، أولا من الانشغال، بدلا من أن أظل في كل شهر، في كل نصف شهر أشتري الأغذية وأدخل الأسواق، سأشتري قوت سنة. وأيضا يقول لعله يكون في هذا الوقت أرخص، وربما لا يأتي بعد سنة إلا وقد ارتفع ثمنه، فسأشتريه الآن برخص، ونحو ذلك من الأغراض التي قد يفعل الإنسان هذا الفعل لأجلها، فهذا جائز إذا أراد أن يدخر لأهله قوت سنة فهو جائز. وذكر البخاري حديثين تدل على هذا، وهو حديث واحد إلا أنه في الطريق الأولى اختصره، وفي الطريق الثاني ساق اللفظ بأكمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم. قد جاءت أحاديث تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد شيئا في بيته، كحديث حين أتاه الضيف فأرسل إلى بيوته كلها فلم يجد له إلا الماء، وهكذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة بشعير أخذه لأهله، فكيف وهو يحبس لأهله قوت سنتهم؟ أما الحديث الأول الذي فيه أنه أتاه ضيف فلم يجد له طعام، فمحتمل أنه قبل أن يفتح الله عليه هذا الفتوح، فإذا كان حين فتحت بنو النضير وأفاء الله تعالى عليه من أموالهم، فكان يصنع بها هذا الصنيع، ومحتمل أنه كان بعد ذلك ولا سيما رهن الدرع، ولكن كان يحبس قوت سنة ثم يعرض له في أثناء السنة ما يفني ذلك الطعام، إما أن يعرض له مساكين يريدون عليه فيعطيهم من طعامه، وإما ينزل به أضياف فيكثر النفق من ذلك الطعام حتى يفنى قبل موعد السنة. فلا ينافي هذا ما جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد طعاما لهذا الاحتمال، ولا ينافي هذا التوكل على الله تعالى، أن الإنسان يدخر قوت سنة أو نحو ذلك لا ينافي أنه متوكل على الله، بل هذا قد يفعل لغرض صحيح كما سبق، إما أنه يريد أن يتفرغ لما هو فيه ولا ينشغل بالأسواق فيشتري قوت سنة. بقي الحكم الثاني، كيف نفقات العيال؟ ذكر الحافظ رحمه الله أن الشاهد في هذا الحديث كيف نفقات العيال تقديرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر قوت سنة، معناه أنه لم يكن الإنفاق عبثيا وبدون تقدير، بل كان يقدر نفقات السنة كم يكفيه في هذا الشهر وكم يكفيه في هذا الشهر حتى يعرف كم يكفيه في سنة، وهذا يدل على انضباط النفقة، لأن النفقة لو لم تكن منضبطة وكانت عشوائية وفيها الإسراف وعدم التقدير لا يستطيع ضبط ما يكفيه في السنة. فكونه عليه الصلاة والسلام يقدر نفقة السنة أو يدخر نفقة السنة معناه أن النفقة كانت عنده مقدرة معلومة، وهذا معنى الجزء الثاني من الباب كيف نفقات العيال. قال الحافظ رحمه الله، قال: وأما الركن الثاني أي في الباب وهو كيفية النفقة على العيال فلم يظهر لي أولا وجه أخذه من الحديث، ولا رأيت من تعرض له، ثم رأيت أنه يمكن أن يؤخذ منه دليل التقدير، لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة فيعرف حصة كل يوم من ذلك، فكأنه قال لكل واحدة في كل يوم قدر معين إلى آخره. فإذا هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب، والحديث طويل هذا في مسائل أخرى ستأتي في أبواب أخرى إن شاء الله. بقي هل يجوز الادخار أكثر من سنة؟ لو أراد الإنسان أن يدخر أكثر من سنة، الجواب أنه لا مانع من ذلك، جائز. بعضهم رد قال نقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجاوز، ولكن إذا تأملنا نجد أن الحديث ليس فيه منع أو تحديد هذا دون مجاوزة له، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فمن أراد يدخر قوت أكثر من سنة جاز له ذلك. ومع ذلك فالغالب في الزمن الأول أنه في كل سنة تتجدد المحاصيل التي كان يكونها التمر، الزبيب، الشعير، فكانوا يدخرون قوت السنة لأنه سيأتي في السنة الثانية شيء جديد من هذه الأطعمة فيأخذون الجديد، وإلا فلو أراد إنسان يدخر لي أكثر من سنة فلا مانع منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.